رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر بعون الله عز وجل وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول أصلها نوعان. أصلها، هاي الضمير عائد على ماذا؟ على الذنب. أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه وتعالى بهما أبوي الجن والإنس. أمليت عليكم كلام سفيان في هذا المقام؟ طيب. وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب، وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق لخلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطه. وهناك أيضا ذنوب العلماء جعلوا حق الله فيها مساويا لحق المخلوق، يعني في ذنوب اتفقوا على أنها حق لله عز وجل فلا تسقط بإسقاط صاحبها، كمثلا كالزنا والسرقة. واتفقوا أيضا على أن هناك ذنوب في حق العبد تسقط بعدم مطالبته، وهي القصاص. واختلفوا في بعض الذنوب هل هي حق لله أغلب وحق للعبد أغلب، وضربوا مثالا لذلك وهو القذف، فجعلوا القذف حقا لله وحق للآدمي، وجعلوا الحقين متساويين. يقول: ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك. فالذنوب الملكية أن يطاعت ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. ويدخل في هذا، أي في الذنوب الملكية، الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. اكتب عندك: والحبوط قسمان. تفضل. شكرا. القسم الأول: حبوط العمل كأنه لم يكن. وهذا منوط بالشرك بالله. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. القسم الثاني من الحبوط: حبوط موازنة، أي أن الأجر المتولد من العمل الصالح لا يقوم بالموازنة مع الإثم المتولد من المعصية، ومنه قول عائشة رضي الله عنها، ومنه أي من هذا النوع قول عائشة رضي الله عنها: لأم ولد زيد بن أرق، لأم ولدي زيد بن أرق. معروفة معنى أم الولد، وهي الأمة التي وطأها سيدها فأنجبت، مظبوط. لقول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبري زيدا بأنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. افتح قوس: وذلك لما وقع في بيع العينة، وذلك لما وقع في بيع العينة. مرجع للكتاب. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. قول إيه؟ طيب حاضر، نرجع للوراء في الذنوب الملكية. ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته، وجعل آلهة أخرى معهم. شرك به في أسمائه وصفاته، أن يجعل ما يكون للرب خالصا له يكون للعبد، كويس. وجعل آلهة أخرى معه، أي يعبد الله عز وجل ويجعل مع الله في العبادة أحدا غير الله. طيب، شرك في معاملته هو الرياء والحلف بغير الله عز وجل، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار. معنى كلمة قد لا يوجب دخول النار، إما أنه تحت المشيئة إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء غفر له، وإما أن يقصد بلا يوجب دخول النار أي الخلود في النار. وضحت ولا أقولها ثاني؟ اللي المقصود به الرياء، وهذا لا يوجب، لأن احنا قلنا لعلكم تذكرون في قوله عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قلنا كلمة أن يشرك به قولين لأهل العلم، منهم من قال تشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر، فاكرين ولا عيدوا؟ وقلنا أن المسلم إذا مات مصرا على الشرك الأصغر، القول الراجح عند أهل العلم أن الله لا يغفره، يعني لا يقع تحت المشيئة، بل يعذب بقدر هذا الذنب ومآله إلى الجنة طالما أنه لم يمت على الشرك الأكبر. ده قول هو الراجح. القول الثاني قالوا لا، الشرك الأصغر يقع تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه بقدر إيه؟ بقدر ذنبه. والإجماع منعقد على أن الشرك الأكبر إذا مات العبد مصرا عليه فهذا عياذا بالله مخلد في النار أبد الإيه؟ أبد الآبدين. يبقى كلمة هنا قد لا يوجب دخول النار لابد أن نراعيها، هل يا ترى دخول ثم الخروج أم أنه دخول على الإيه؟ على التأبيد. فضل أخي، هو حبط موازنة، حبط موازنة. هل يترى يسأل أخونا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. المعني هنا الحبط هنا حبط موازنة، أي أن الإثم المتولد من ترك صلاة العصر لا يقوم بموازنته أجر. طيب، فقد حبط عمله، المعتمد عمل هذا اليوم، عمل هذا اليوم. يقول: وهذا القسم أعظم الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بالعلم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه وتعالى ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى. طبعا كما تعلمون المعني بأكل أموال اليتامى أي بدون وجه حق، لأنه الشرع المطهر جوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بقدر العمل. فضل. لا يتشبه فيها بالسبع بالكلاب والأسد ونحوه. يقول: وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمان، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله عز وجل ربوبيته. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر، وهذا لا نزاع فيه لورود النص القرآني وإجماع الصحابة على ذلك. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اكتب عندك. والتكفير هنا المقصود به صغائر الذنوب ولم تكن في حق العبد، صغائر الذنوب ولم تكن في حق العبد بشرطين مجتمعين. والتكفير هنا لصغائر الذنوب التي لم تكن في حق العبد، والتكفير هنا بشرطين مجتمعين، بشرطين مجتمعين. الشرط الأول اجتناب الكبائر، الشرط الثاني فعل الأعمال الصالحة المذكورة. الشرط الأول اجتناب الكبائر، الشرط الثاني فعل الأعمال الصالحة المذكورة. فإذا تخلف شرط لم يقع التكفير، فإذا تخلف شرط لم يقع التكفير. اللي هي ذنوب في حق، نحن قلنا الذنوب لسه الإمام قايلها باعتبار متعلقها، يعني العبد أذنب في حق مين؟ في حق الله أو في حق نفسه؟ هذا أمر يعني قصر في الصلوات، وقع في شيء من الغفلة. أما الذنوب في حق العبد الآخر، أكل ماله، سفك دمه، هتك عرضه، في حق العباد. فالإجماع منعقد على أن الذنوب في حق العبد لا تقبل التوبة إلا بعد أن يستحلها، لازم حتى مهما كان الذنب في حق العبد صغير لابد من الايه؟ من الاستحلال. يقول: وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. وهذه الأعمال المكفرة، وهذه الأعمال المكفرة، ما المقصود بها دكتور زيدان؟ أحسنت. إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها. ومن خلال التمعن في هذا الكلام سيظهر لك بجلاء السر في حديث البطاقة فين. قدموا لكم أخوانا، عشان كده الحديث المشهور حديث بلال بن رباح في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرة. يبقى الإخلاص في العبادة والمتابعة وحسن الظن بالله عز وجل واتهام العبد لنفسه بالعكس، لكلها عوامل إذا اجتمعت في العبادة تجعلها في أعلى علي. ومن أجل هذا تجد كثيرا يقول لك وإن الرجلين ليصليان في صف واحد بجوار بعضهما خلف إمام واحد وما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. لما؟ لما في كل صلاة أحدهما من الإخلاص والمتابعة وحسن الظن بالله عز وجل. يقول وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها. مسألة ضعف الإخلاص إحنا قلنا برضو، يعني عشان أذكرك، قلنا الباعث على العمل في أصله، في أصله يعني لما جالك هاجس عند درس رايح، الهاجس ده لما جاء إليك ما الذي حركك على الذهاب؟ حاجتين، إما إرادة وجه الله وإما إرادة المخلوقين، هم دول العاملين الاثنين، كلاهما غلب أحدهما غلب الآخر فالغلب له. وقلنا قبل ذلك إذا كان الباعث على العمل في أصله، ركزوا في دي قوي، لأن ممكن يكون الباعث في أصله وجه الله وبعد أن يشرع في العمل يعتريه شيء من الشرك والرياء لعلمه بأن بعض المخلوقين يلاحظه، هذا لا يبطل العمل بل يقلل من أجله أو يقلل من إخلاصه، ما يبطلش. البطلان فين؟ في الباعث على العمل في أصله. إذا كان الباعث على العمل في أصله إرادة المخلوقين يبطل العمل، يبقى الباعث على إرادة المخلوقين أكبر من إرادة وجه الله. طب نعرفها إزاي؟ يعني إنسان بيفعل عمل الباعث عليه وجه المخلوقين وفيه أيضا وجه الله عز وجل والغلبة والقول لمن غلب فيهم، العلماء قالوا إيه؟ فإن كان الباعث على العمل إرادة وجه المخلوقين يعني معناها لن يتحرك إلى العمل إلا إذا رآه المخلوقون، إذا رأوه يبدأ يتحرك. طيب علم أن لن يراه أحد ما يتحرك، يبقى في الحالة دي باتفاق أهل العلم العمل حابط. وهنا ممكن يكون عنده إرادة لمرضات الله عز وجل وإرادة لمرضات المخلوقين، ولكن إرادة المخلوقين أعلى غلبت. طب بنعرفها إزاي؟ قال لك أنا رايح درس علم وهفوت على فلان وفلان وفلان وفلان، وبينما هو في الطريق لم يرى أحدا منهم قط، أم راجع معايا أسامة؟ معايا صبر؟ الحاجات دي مهمة جدا، ونصيحة من أخيكم، نصيحة والله لو أستطيع أن أقبل رأس كل واحد منكم وأن تتقنوا هذا الأمر ما تأخرت، لأن أعيه جيدا. إخلاص، إخلاصك في عملك تفرق معك كثير جدا في الدنيا والآخرة. يبقى الباعث على العمل وجه المخلوقين بنعرفها إزاي؟ هو عامل حسابه إن فلان وفلان 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 سيراه، بينما هو في الطريق ما رأه أحد منهم رجع. طب لو استمر، يبقى هنا الباعث على العمل إرادة وجه الله أقوى، بدليل عدم رؤية المخلوقين له ما أثرت فيه. طيب لو استوى الأمرين أصبح إرادة وجه الله مساوية لإرادة وجه المخلوقين، بحيث إيه؟ لو تخلف أحدهما ما استطاعت الأخرى أن تحمله على العمل، مفهومة؟ العلماء قالوا النوع الثالث ده شأنه شأن النوعين الأوليين، يحبط العمل. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته إيه وشركا. يبقى كم احتمال؟ ثلاث. أول احتمال ألا يكون هناك في أصل العمل إرادة وجه الله مطلقا، والعلماء ضربوا مثال كمن يصلي بغير طهارة، واخد بالك، وكمن لا يصوم مطلقا ويظهر للناس أنه صائم، ده ما فيش عنده في قلبي أي محبة وإرادة لوجه الله، ده لا شك في بطلانه. النوع الثاني عنده إرادة وجه الله وإرادة المخلوقين، بس إرادة المخلوقين أعلى، بنعرفها زي كما قلت لك، يعلم أن فلان وفلان سيعلمون به، فلما خرج ولم يجدهم رجع. في سواء بقى في درس علم، في صلاة جماعة، في صلاة جمعة، في صلاة عيدين، الأمر كل واحد، في عمرة، في حج، في زكاة، إلى غير ذلك. طيب الاحتمال الثالث أن يكون إرادة وجه الله موجودة وإرادة المخلوقين موجودة وكلاهما بمنزلة واحد. طب بنعرفها إزاي؟ لو تخلف واحد منهما ما تمكن الآخر من حمله على العمل، يبقى زي بعضهم الاثنين مع بعضهم الاثنين عمل، تخلف واحد منهم لم يعمل. العلماء قالوا المعتمد أنه كالنوعين الأوليين. يبقى قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم من قول الرب عز وجل في الحديث القدسي: من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يتبقى معنى أمرين. الأمر الثاني الرابع أن يكون الباعث على إرادة وجه الله أعلى من الباعث على إرادة المخلوقين، هذا إن شاء الله مقبول. طيب أن يكون الباعث في أصله وجه الله وليس لوجه المخلوقين شيء، ولكن لما شرع في العمل وعلم أن بعض الناس اطلعوا عليه زاد في العمل، زاد في العمل. العلماء قالوا العمل صحيح ولكن الزيادة مبطولة ولا تؤثر على بدء العمل، لأن الحمل على بدئه في الأصل أرادة إيه؟ وجه الله عز وجل. حاول تعالج نفسك، حاول، الموضوع مش هين، وده كلام السلف الصالح: ما وجدنا شيئا على أنفسنا أشد من معالجة الإخلاص. وخدوا بالكم يا مشايخ، الإخلاص مش مستحيل، يستحيل، لأن الله أمرنا به، وكل ما أمرنا به فهو في مقدورنا. وإياك ثم إياك أن تلاحظ نفسك فتجد فيها من الشوائب ما فيها، فتصل إلى مرحلة من اليأس والقنوط. إياك، بل جاهد نفسك ورحمة الله واسعة. وثقوا إخواني معشر المسلمين، كلما لاحظ الإنسان قلبه وراقب نفسه وحملها وجاهدها، إن شاء الله سيتولاه ربنا عز وجل. واضح يا مشايخ الجزئية دي؟ اللي هو أن يكون الباعث على العمل وجه الله وليس للمخلوقين فيه نصيب، ثم شرع في العمل، إثناء شروعه في العمل رآه بعض المخلوقين استحسن وزاد في العمل، الزيادة باطلة. وهنا لابد أن نفرق أيضا بين أمر آخر قد يلبس عليك ويتطرق الشيطان منه إليك ليفسد عليك عبادتك، وهو أن العبد يعمل العمل لوجه الله، لوجه الله، وبعد أن يفرغ من العمل يعلم الناس بعمله بعد أن يفرغ فيثنون عليه خيرا. الله يجازي أخونا الحاج سامي وربنا يبارك فيه ويخلف عليه، وفلان 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 وفلان، بعد أن عملوا العمل، فلما علم بثناء الناس عليه فرح واستبشر. هل هذا من الرياء؟ الجواب لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. واضح يا مشايخ؟ تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. تفضل. لو أثناء العمل وأثنوا عليه وفرح ولم يزد في العمل لا شيء. عشان كده لو أنتوا فاكرين لما جينا نعرف الرياء، فعل الخير لإرادة الغير أو فعل الخير لإرائه الغير، ده تعريفه. يبقى أنا بفعل الخير ليراه الغير. الغير ده مين؟ اللي هم المخلوقين. ودايما كده راقب نفسك، علشان كده في ساعات أمور بتظهر لنا لا نشك لحظة أن من فعلها مرائن، لأن كل القرائن والوقائع والعلامات تدل على ذلك، وهو من يفعل الصدقات ويكتب اسمه عليه ويتبدح بها ويظهره. لا، كلام ده لا شك أنه بدعة ومخالفة ويحبط العمل من أصله. وهنا الحبوط، حبوط في أصل العمل ولا حبوط موازنة؟ فأصل العمل بالثلاث أنواع الأولى، أما موازنة في الإيه؟ في الأمر الآخر. طيب نرجع للكتاب يا مشايخ. تفضل يا شيخ. يا أخونا يسأل ويقول بيتعلله عشان الناس يدعوا للميت. طيب، من أنت أصبحت أنت صنعت الصدقة بمقابل، مش احنا قلنا ضابط الصدق ان تكون ايه يا مصطفى؟ بغير المقابل. يعني انا انت رجل ما ربنا بسطتك في الرزق وجدت صدقت عليا بصدق، تصدقت بها المفترض ما تنتظر مني اي شيء. يعني عندما تعطيها لي لا يكون قلبك معلق باي شيء تاخذه مني حتى ولو الدعاء، هذا لا يجوز، لان اصل الصدقه ان تكون بلا ايه؟ بلا مقابل. انا افعلها ابتغي الاجر من الله عز وجل. كوني بقى ان انا دعوت لك او اثنيت عليك ده مش في دماغك اصلا، ولم تعمل له لما بدات وفكرت في الصدقه. ايوه محمد،
لو انا حتى مثلا اعود ازور مريض او كده، لو انا ما رحتلوش هيزعل، في مثلا حاجه شغلتني على مزاجه، كون ان انا اخاف ان هو يزعل او كده، ده يخش تبعيه؟
طبعا. يعني انت لان انت في هذه الحاله كان الحامل على ذهابك اليه ألا يحزن عليك، وده غير شرعي. أنا المفترض أنا علمت أن مريض أروح أزوره لله، لأن الله عز وجل أخبرني أن هذا له حق علي. واخدين بالكم يا مشايخ؟ ولكن زي بالضبط كده في مسألة الجنائز، أنا رايح شيء الجنازة وأكون حريص أن يراني أولياء الميت، ده مطرح لي بقى عشان يشوفك بتسلم عليهم وبصهم والكلام ده كله، ده كده خرجت خالص عن نطاق الشر وعن نطاق الإخلاص، خالص بعيدة كل البعد. يا أخواننا الله يبارك فيكم، مسألة الإخلاص عزيزة ولكنها ممكنة لأن الله كلفنا بها، والمطلوب إذا سقط أحدنا في شيء يستدرك، هو ده الهدف من الدراسة كلها. أما أن يكون أحد فينا خال، لا، ما فيش حد فينا معصوم، ولكن الذكاء والكياسة والفطانة إذا وقع الإنسان في شيء يستدرك ما فاته على عجل ولا يسوف. طيب،
نعم،
شرك الملكية اللي هو أن يشبه نفسه بالله عز وجل في صفات الله مولى عز وجل. طيب، الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. يبقى هذه الأعمال الصالحة قويت على تكفير الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. اكتب عندك، والصواب أن الأصل في تكفير الكبائر التوبة النصوح. والصواب أن الأصل في تكفير الكبائر التوبة النصوح. ولا يمنع هذا أن توجد بعض الأعمال الصالحة تكفر بعض الكبائر، ولا يمنع هذا وجود بعض الأعمال الصالحة تكفر بعض الكبائر خروجا عن الأصل لورود الدليل، خروجا عن الأصل لورود الدليل. مثال ذلك في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف، غفرت ذنوبه. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف. طب الفرار من الزحف حكمه يا اخوان كبيرة ولا صغيرة؟
كبيرة.
ولكن ديت ورد بها النص، يبقى احنا عندنا الاصل، ركزوا في دي كويس، الاصل ان الكبائر تغفر بما تكفر بماذا؟ بالتوبة النصوح. وان الصغائر في حق العباد تكفر بماذا؟ برد المظالم الى اهله. عدا ذلك ذنوب قصر العبد في حق نفسه او في حق الله تجبرها الاعمال الصالحة بشرط اجتناب الكبائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة النصوح بشروطها المعلومة. نعم.
مثل هذه الأركان هل يشترط لها النية مثلا أو غير ذلك، أو
لا الذكر فقط الذكر. بس هنا بقى اللي هو قاله ابن القيم في الأول، بقدر ما يكون في القلب من محبة الله عز وجل وتعظيمه والخوف منه، وده السر لصاحب البطاقة. ما هو صاحب البطاقة القضية فيه أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في قلبه من التعظيم والإجلال والمهابة والخشية ما أن مع 99 سجلا كل سجل مد البصر. هي دي السر فيها. هو ده تغفر له الكبير، بس مش على الإطلاق معايا، مش على الإطلاق. لو قال هذا الذكر لا بأس، لا بأس، ولكن هل يا ترى قام في قلبه من الخشية والتعظيم والإنابة والحب لله ما يقوى على تكفير الكبيرة؟ هي دي. طيب ذنوب ايه؟ نعم، ما هو ما فيش غير الصغائر اللي هي في حق الرب او في حق العبد نفسه، دي تكفرها الاعمال الصالحه. يقول فتامل هذا فانه يزيل عنك اشكالات كثيره. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين، يعني لها عدد والقول الآخر ليس لها عدد. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عدده، قال ابن مسعود هي 4، وقال ابن عمر هي 7، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هي 9، وقال غير 11، وقال آخر هي 70. قال أبو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها 4 في القلب، وهي الشرك والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، و4 في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، و3 في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، و2 في الفرج وهما الزنا واللواط، و2 في اليدين وهما القتل والسرق، و1 في الرجلين وهو الفرار من الزحف، و1 يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. طبعا هذا القول لا يصح أبدا. وقالت طائفة ما اقترن بالنهي عنه ووعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغير. وقيل كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغير. وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل كل ما لعن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاعله فهو كبير. وقيل هي ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب اكتب عندك، والصواب أن ضابط الكبير هو كل ذنب، والصواب أن ضابط الكبير هو كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا. له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة.
كل ذنب له
عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. يعني أي ذنب فيه لعن الله أو لعن رسول الله أو ليس منا أو غضب الله أو اشتد غضب الله، كل هذه من الكبائر. يقول: والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه وتعالى لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تعالى، ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. اكتب عندك: والجهل لا يعد عذرا إلا إذا كان ليس من سعي المكلف ولا من كسبه. والجهل لا يعد عذرا إلا إذا كان ليس من سعي المكلف ولا من كسبه، أما إذا كان من سعيه ومن كسبه. بمعنى أما إذا كان من سعيه ومن كسبه، بمعنى أنه قصر في طلب العلم، بمعنى أنه قصر في طلب العلم فلا يعذر وإن كان جاهلا، فلا يعذر وإن كان جاهلا. قال: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية، فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصيا وخالف أمره لكان في مقته والسقوط من عينيه سواء. قالوا: ده كله إخواننا كلام الذين لم يفرقوا أو لم يقسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر، ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح لورود الدليل. قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة أو ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا، ولو كان مع رجل 100 درهم فمنع زكاتها ومع آخر 100,000 فمنع زكاتها لاستوي في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواءهما في العقوبة إذا كان كل منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا. طيب: وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال. يبقى الإمام ابن القيم هنا تكلم عن أنواع الذنوب: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية، ثم قال: وبعضها يجر إلى بعض، ثم انتقل إلى تقسيمات الذنوب باعتبار في محل من، ثم تكلم عن الذنوب باعتبار صدرت من أي جزء من البدن، ثم قسمها إلى كبائر وصغائر ووضعنا ضابط الكبيرة، ثم تكلم عن الذين لم يقسموها، ولا شك أن هذا القول قول ضعيف. يقول: وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل ومن أعظم القسط التوحيد بل هو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر وتفاوتها في درجتها بحسب منافاتها له وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباء حدمه وماله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيامة بعبوديته وأبى الله أن يقبل من مشرك عملا انتبه أبى الله أن يقبل من مشرك عملا أي عمل صالح. يبقى بناء على ذلك لو كان الرجل مسلما ويأتي بالطاعة ولكن وقع في شرك أو في نوع من الشرك الأكبر كأنه ما فعل. يعني بالضبط كده كما أن الصلاة لها شروط كذلك الأعمال الصالحة لكي تقبل لكلها شروط الشروط العامة والشروط الخاصة. فاكرين شرط الأولاني الإخلاص. طب هو أصلا مشرك مش كان إخلاص هو أصلا مشرك بالله عز وجل. يقول وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عمل أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له عثرة أو يقيل له فيه عثرة فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني وتدخلني عليه فهو المقصود. وهذه وسائل وشفعاء فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وترتب على هذا سؤال آخر وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسطاء فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به شريعة بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه لا تستهونه فإنه به يحصل الفرق بين الموحدين والمشركين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق والتأييد ومنه نستمد المعونة والتسديد فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له ولا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.